إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مر معنا في درس أمس ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت، والذي قال فيه: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. ذكرنا أن أولا عرفنا ما التعاريف المتعلقة بهذا البيت، فما معنى الخطأ وما معنى الإكراه وما معنى النسيان. وبعد الضابط علمنا أن حكم الشرع أسقط الزلل إذا وقع على هذه الهيئات وعلى هذه الأحوال. فمن وقع مثلا في مخالفة في حال خطئه، سواء كان خطأ متعلق بعبادة أو متعلق بمعاملة أو خطأ كان قولي أو خطأ فعلي، فإن ذلك مما تجاوز فيه الرب. قال عليه الصلاة والسلام في قول ذاك القائل الذي تاب فمن شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. وهكذا الإكراه وهكذا النسيان، وذكرنا الأدلة الدالة على ذلك. ومن ثم مثلنا بأمثلة كيف أن المسلم لربما تصدر منه أخطاء، وهي أفعال صدرت منه من غير قصد، فيأتيه العفو من الله سبحانه وتعالى. وقوله أسقطه معبودنا الرحمن، أي أسقط الإثم والعقاب عنه، أسقط الإثم وأسقط العقاب عنه. وما يتعلق كذلك من باب التوضيح في مسألة الإكراه، قلنا الخطأ علم ضابطه، والإكراه أنك تفعل ما لا تريده تلزم به، وكذلك النسيان وهو الذهول الذي يعتري القلب أو عدم استحضار الشيء في حينه، هذا هو النسيان. في مسألة الإكراه، ما هي صور الإكراه التي يعذر بها الشخص؟ يقسم العلماء الإكراه على قسمين اثنين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو ضابطه، هو الإكراه الذي لا يكون مع صاحبه خيار ولا قدرة، يكون عار عن ذلك، لا عنده خيار ولا قدرة ولا اختيار. مثاله: ما لو أن رجل فتح فمه بالغصب ثم أشرب خمرا، كيف سيفعل وقد ربط بالسلاسل وفتح فمه وفتح فاه؟ فهذا كيف سيفعل؟ ما استطيع يصد، هذا إكراه ملجئ، ما عنده قدرة. أو كما قيل: لو أنه أخذ بأطرافه، مسك بقدميه وبرجليه ثم بيديه ورجليه ثم رمي به على شخص فأصابه وقتله، حاله الآن كحال صخرة رمي بها، ما عنده قدرة أنه يتصرف، هذا إكراه ملجئ، وهذا بالإجماع هذا لا شيء عليه. أو امرأة أضجعت ثم زني بها، فهذا كذلك من الإكراه الملجئ الذي صاحبه لا يملك أي خيرة في الفرار من ذلك، فهذا بالإجماع صاحبه في ماذا؟ في حكم العفو. لكن الإشكال في الإكراه الثاني، وهو الإكراه الغير ملجئ، وهو الذي صاحبه عنده قدرة واختيار، مثل أن يكون تحت تهديد السلاح وهددت بأن تفعل شيء من المخالفات، افعل وإلا قتلت، افعل وإلا ضربت، افعل وإلا حبست، مثل هذه. فهذا الرجل هو مكره لكن عنده قدرة، له أن يفعل وله أن لا يفعل، هذا يسمى الإكراه الغير ملجئ. وهذا اختلف فيه العلماء، والصحيح أن العلماء ذكروا له شروطا، لأن الآن خاصة في هذه الأزمان الكثير من الناس لربما يفعل المخالفات الشرعية فيتعذر بحجة الإكراه، يقول أنا مكره، ما الذي أكره؟ يقول الله: أبي توعدني، قال سأفعل كذا وما يعطيني شيء وأنا مضطر لذلك. فكثير تجد بعض الكثير من الناس يفتحون أبواب المخالفات على أنفسهم بحجة ماذا؟ بحجة الإكراه. فمن هنا أتى العلماء بشروط وضوابط وقيود، يقيد بها هذا الباب متى يكون المسلم مكرها حتى ماذا يتحصل على العفو، يتحصل العفو الذي ماذا لا يلام ولا يعاتب على فعله الذي فعل. ومما ذكر الشروط الإكراه ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري أتى بضوابط وقيود، ومن ذلك مثل أن يكون المكره أي الفاعل الإكراه عنده القدرة على إنفاذ ما توعد به، هذا لابد. إذا كان المكره الذي توعدك بوعيد شديد وهو قادر على إنفاذ هذا الوعيد هذا شرط مهم، لأن بعض الناس قد يهدد وهو أنت تعرف أنه ما عنده شيء من التهديد، ما عنده قدرة على ذلك، لكن بلسانه أنا لا أفعل وسأفعل وأنت تعلم أن هذا الكلام هباء منثورا من تجربتك، فهذا إذا ليس من إكراه، لا لا، فلا بد من شرط الإكراه أن المكره عنده القدرة والاستطاعة على إنفاذ ما توعد به. وكذلك بالمقابل أن المكره الذي سيقع عليه الإكراه ما عنده القدرة على الدفع، هذا لابد، هذا قيد مهم، لأن بعض الناس قد يهدد بتهديدات وهذا المكره عنده قدرة على الدفع، عنده قدرة، عنده جرأة، عنده حلول سبل النجاة للخلوص من هذه التهديد، فإذا كان كذلك فليس هو في ماذا في عداد المكرهين، بل لأنه ماذا عنده القدرة. فمن شرط الإكراه أن المكره قادر على الإنفاذ، وأن المكره ماذا ليس عنده قدرة على الدفع، ليس عنده قدرة على الدفع. وكذلك أن يكون الإكراه فوق طاقة المكره، المكره فوق طاقته لا يستطيع أن يصبر عليه، يكون فيه مضرة على دينه وعلى دنياه. وهذا ذكر ما يقال خمسة شروط تذكر في بابها، لكن هذه إشارة إن أن باب الإكراه ليس على مزاج كل أحد، يفعل مخالفة ذاك بفعل معصية وذاك بفعل كبيرة وآخر يفعل جريرة من جرائم الذنوب ثم يحتاج بأنه قد ضغط عليه، وهذا الضغط من قبل الإكراه، لا فرق يا عبد الله، فلا بد أنك تراعي الشروط والقيود المذكورة في باب الإكراه. قال رحمه الله تعالى: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. قول رحمه الله تعالى: لكن هذا استدراك، هذا استدراك للبيت السابق، البيت السابق كان مفاده على أن إذا وقع منك خطأ وزلل وأنت في حالة الخطأ والنسيان والإكراه فهذا عفو لا إثم عليك. لكن قال مؤلف لكن، إذن هناك استدراك على هذه القاعدة، قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل. قوله لكن مع الإتلاف، الإتلاف هو فساد الشيء، أو قل هو إفساد الشيء، لأن بعض الناس يفرق بين الإتلاف وبين التلف، بعض الناس يفرق بين الإتلاف وبين التلف، ويرى أن التلف عام وأن الإتلاف خاص، فمنهم يرى أن الإتلاف عبارة عن عمل بشري يقوم بالاعتداء على الغير، الاعتداء على الغير هذا الإتلاف، أن يكون ماذا من أمر بشري، إنسان يتعدى على الغير فيفسد عليه شيء، هذا الإتلاف. أما التلف قد يكون عن طريق إنسان وقد يكون عن طريق غير الإنسان، مثل قد يكون التلف عن طريق آفة سماوية كأعاصير تنزل فتتلف أشياء، أمطار غزيرة تتلف أشياء، رياح صقيع بارد ثلج ينهمر على بعض البيوت فتؤدي إلى تلفها، فهذا يسمى تلف، فهو فساد لكن ليس من طريق البشر، فهي آفة سماوية. فبعضهم يفرق بين الإتلاف والتلف من هذا الضابط، الإتلاف ما جعله عن طريق بشر، وأما التلف فهو عام. قال رحمه الله تعالى: لكن مع الإتلاف يثبت البدل. البدل بمعنى العوض، البدل بمعنى العوض، والبدل هو تغيير الشيء، هذا معناه في اللغة، البدل هو تغيير الشيء، بدلت الشيء أي غيرته. فقال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فما هو الاستثناء المذكور في هذا البيت؟ يقول العلماء أن إذا كان الخطأ أو إذا كان الزلل وقع من المسلم في حال نسيانه أو خطئه أو الكره الاستكراه فإن ذلك عفو، إلا إذا تعلق ذلك بحق آدمي، إذا تعلق هذا بحق آدمي، فحينها عليك يا عبد الله الضمان، وهو الذي عبر عنه بالبدل، عليك يا عبد الله بالضمان. فالناسي والمخطئ والمكره مع أن الله قد تجاوز عنهم، هذا ما يتعلق من حيث التأثيم، من حيث التأثيم لا يخاطمون بهذا، لكن بقي ماذا؟ من باب الإصلاح الذي أفسدوه، فهل يعفى عنهم؟ لا، لا يعفى عنهم، فلا يعفى عنهم. فمثلا المخطئ، لو أن شخصا أخطأ فوقع في مخالفة، نقول هذه مخالفة الذي صدرت منك من باب الخطأ عفو، لكن ينظر هل لها تعلق، هل لها حقوق تعلقت في ذمتك تؤديها. ولو أنت مخطئ، مثل قتل الخطأ، لو أن رجل قتل مسلما خطأ ليس بقاصد لكن قتله خطأ، فما حكمه؟ هل يؤثم؟ لا، لا يؤثم. طب خلاص عفو منه إلى؟ لا، بقي عليه الدية، عليه الدية. لماذا؟ لأن ذلك حق تعلق بآدمي، حق تعلق بآدمي، وذلك من باب الإتلاف، فكل إتلاف وقع في أموال، في الأموال والأنفس، فعليك الضمان. ولأن هذا إخواني في الله، وهذا باب يتعلق بمسألة الأحكام، لأن الأحكام تنقسم إلى قسمين، أحكام شرعية وأحكام وضعية. والأحكام الوضعية وهو حكم الوضع لا ينظر إلى التكليف أبدا، لا ينظر إلى التكليف. الأحكام الوضعية إنما فيها تعليق الأسباب بمسبباتها، متى ما وقع هذا السبب يأتي الحكم مباشرة بغض النظر عن الفاعل، هذه الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما تنظر إلى الشروط الأهلية، ما تنظر إلى ذلك. الأحكام التكليفية نعم، لابد الأعمال التكليف يكون من مسلم بالغ عاقل إلى آخره، لكن الأحكام الوضعية ما تنظر في ذلك. فالأحكام الوضعية كل من فعل هذا يناله هذا، فعليه هذا، ولو كان من صبي، ولو كان من مجنون، ولو كان من ناسي، ولو كان من مخطئ، ولو كان كذلك حتى من مكره، فهذا عليه ماذا؟ عليه الضمان. فهذا إذا كان فيه ماذا؟ إتلاف لماذا؟ لأموال الناس أو للأنفس. فقال رحمه الله تعالى: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فينتفي عنه التأثيم من حيث الإثمية لا إثم، لكن بقي من باب الإصلاح وإصلاح ما أفسده عليه ذلك. ومن هنا علينا أن نعلم يا عبد الله، ليس كل من انتفى عنه التأثيم هذا، انتبه لهذه القاعدة، ليس كل من انتفى عنه التأثيم انتفى عنه الضمان، لا. فبعض الناس مثلا لو أن صبيا قام وخرب، قام وكسر، أتى بحجارة ثم رمى بنافذة أو سيارة وكسرها، فإذا كل ما يقول لك هذا مسكين ما يفهم ورفع عنه قلم، لا لوم عليه. طيب ولا لوم عليه يعني إيش؟ يعني يرمي بالحجارة أينما شاء وكسر النوافذ؟ لا، هذا يطالب، هذا يطالب بالإصلاح، يأتي بالمثل، وإذا ما استطاع يأتي بالقيمة، يأتي بالقيمة. قد يقول قال: ألم يقل النبي رفع القلم عن ثلاث ومنها عن الصبي؟ نقول نعم، هذا من حيث التكليف لا مكلف، فليس عليه إثمية، لكن هذا فيه ضمان، هذا فيه ضمان، فدخل في خطاب الوضع، والخطاب الوضعي ما ينظر إلى الشروط الأهلية، وإنما ينظر فيعلق الأسباب بماذا؟ بمسبباتها. وهكذا قس حتى في باب المجنون، لو أن مجنون أتلف مالا أو أتلف نفسا مع أنه رفع عنه التأثيم والحرج، لكن بقي عليه الضمان. وهكذا قس الناسي، وهكذا قس النائم، وهكذا قس كذلك مثل ما يقول العلماء: لو أن رجلا كان نائم ثم انقلب على مال شخص آخر وأتلف هذا المال من خلال نومه فهو قام ولم يقصد ذلك، يقال عليك الضمان، لأن هذا إفساد، هذا إفساد، فعليك الضمان. والضمان من خطاب الوضع، وخطاب الوضع يستوي فيه كل أحد، النائم والناس والمخطئ والمتعمد، كما مر معنا في قتل الخطأ، مع أنه ذلك قتل مسلما خطأ ولم يكن هذا بإرادة بقصده، ومع ذلك حكم الشرع فيه أنه عليه الدية، يدفع الدية. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فهذا خلاص إخواني في الله ما يتعلق بهذا الباب، وأمثلة كثيرة جدا يذكر العلماء، لكن هذا مفادها، وينظر في مطولات حتى تستحضر الأمثلة اللائقة أو الكافية لإيضاح مثل هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. قول رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع. التبع مأخوذة من التابع، مأخوذة من التابع، أي أنه تابع لغيره وأخذ حكمه، هذا المقصود، أي أنه تابع لغيره وأخذ حكمه. ومن مسائل الأحكام في التبع، فالتبع المقصود أنه تابع لغيره، والمقصود أنه تابع لغيره أي أنه يأخذ حكمه، يأخذ حكمه. يثبت لا إذا استقل فوقع، أي أنه لا يستقل بنفسه. هذه قاعدة إخواني في الله يعبر عنها العلماء بقولهم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قاعدة فقهية يسطرها العلماء بقولهم: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذه قاعدة لها أدلة كثيرة وتنفع يا عبد الله في أحكام كثيرة شرعية. وهذا الذي سمعتمه من هذه المقالة أو من هذا المسمى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هذا يذكره العلماء بهذا الاسم، وتارة يعبر العلماء عن هذه القاعدة باسم آخر، كما فعل ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر، إذا سمى هذه القاعدة بقوله: التابع تابع، التابع تابع. وهذه القاعدة صحيحة، وهذه القاعدة صحيحة، ومن صحتها أن العلماء قد اتفقوا عليها، العلماء اتفقوا عليها. ما هي مضمون هذه القاعدة؟ مضمون هذه القاعدة أن هناك شيء إذا أتي به مستقل بنفسه حكم الشرع فيه أنه حرام، حكم الشرع فيه أنه حرام. هذا أمر إذا أتي به مستقلا بنفسه منفصلا عن غيره بأمر لوحده يعتبر محرم، لا يجوز فعله، لكن إذا أدخل مع غيره أجيز شرعا، أجيز شرعا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي يثبت حكم الشرع فيه بالرخصة والجواز إذا كان في التبعية، إذا كان تبع لغيره يثبت، أما إذا كان مستقل لوحده لا، لا يجوز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. مثاله، نوضح بعض الأمثلة لتكون نافعة في هذا المقام. مثاله مسألة شراء ما في الناقة، كان هذا مما عليه أهل الجاهلية، وهو أن يأتي المشتري فيأتي إلى ناقة حامل فيقول لصاحب الناقة: أنا أريد أن أشتري ما في بطن الناقة. وهذا بيع شراء، كان أهل الجاهلية على هذا، فيقول صاحب الناقة: خلاص بكم تتم صفقة؟ على ماذا؟ على الجنين الذي في بطن الناقة. طبعا هذه تكون ماذا؟ مخاطرة. ما وجه المخاطرة فيها؟ لأن الناقة قد تضع، لكن ما الذي تضع؟ قد تضع سبحان الله كما يقال شيء من الجنين يكون ماذا؟ ميت، فهذا دفع أموال، مثل قد يتفق هو إياه على يمكن على 20,000، 25,000، 30,000 على شراء ما في بطن الناقة، فدفع المال مقدما وينتظر ولادة، فجاءت ولادة فبشر بميت، قال: إيش أفعل بالميت هذا؟ خلاص تمت الصفقة. أو العكس، أو أن هذه الناقة ترزق باثنين، ترزق باثنين ففاز ربح، ربح عظيم، بعد ما يكون السعر ب50,000 إذا ب20,000 استفاد. هذا البيع من بيوع الجاهلية نهى عنه الشرع، لماذا؟ لأن فيه جهالة، أنك تجهل، تجهل ما هو المبيع هذا الذي أنت بصدده في علم الغيب، مغطى على الله كما يقال، أو قل حظ ونصيب، فأصبح هنا جهالة، وهذا من صفة بيع الغرر، فبيع الغرر منهي عنه، كل ما كان من بيع الغرر ومنه بيع الجهالة الذي أنت تجهل ماهيته، فهذا لا يجوز، هذا محرم. طيب إذا كان هذا محرم، تأتي مسألة ثانية وهي: ما لو أن رجلا يبيع لك ناقة وهي حامل، ناقة كاملة وهي حامل، هل يجوز نشتريها؟ أشتري ناقة كاملة وهي حامل، أشتريها بسعر كامل، هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز. فانظر الفرق، في الصورة الأولى كنت أريد الجنين الذي في البطن، هذا لا يجوز لأنه جهالة. الصورة الثانية سأشتري الناقة بكاملها بتمامها، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز. إذا ما الذي صار؟ لما كان الجنين صورته لوحده أريد ما في البطن لوحده ما يجوز، لكن لما كان البطن مع الأم هذا جاز. فالقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لما كان الجنين في بطن متبع مع الأم تم صح البيع، إذا ما كان الجنين مع الأم صح البيع، لكن لما مستقل هذا لا يجوز، بل هذا من البيوع المحرمة، من البيوع المحرمة. وكذلك مسألة قريبة منها ما كان كذلك يتعامل به، وهو شراء ما في الضرع، شراء ما في الضرع، مثل كان يأتي رجل عند صاحب شياه فيقول ماذا أريد منك أن تبيع لي ما في الضرع، هذا الذي في الضرع الآن أريده، بكم تبيع لي؟ يعني كان يقول يأتي بإناء، ضع الإناء تحت الضرع واحلب لي الآن، وأنا الذي في الضرع هذا سأعطيك من الآن، وقد أنه أقيم أنا وياك الضرع بكم وأنا سأعطيك 1000 1500، خذ احلب لي الآن. طيب ما في الضرع كم سينزل؟ الله أعلم كم، قال هذا حظ. فلربما جاء صاحب الشاة وأراد أن يحلب الشاة فما تخرج شيئا، يحتبس عليه اللبن، تخرج قطرات، يقول مسك هذه القطرات الذي من مالك، يقول أنا دفعت لك 1000 ريال تقول لي قطرات، إيش أفعل بقطرات هذه؟ يقول هذا بيع، هذا أصبح ماذا؟ بيع جهالة، لأنه قد يكون ينزل، قد لا ينزل شيء وقد ينزل الضعف، ينزل وينزل وينزل حتى يمتلئ الإناء بأكثر مما توقعت. فهذا البيع هو بيع اللبن الذي في الضرع، جمهور العلماء على التحريم، وهذه مسألة خلافية، لك على مذهب الجمهور أن هذا بهذا البيع بهذه الصورة يحرم، لا يجوز أن أبيع لك ما في الضرع. لماذا؟ لأنه بيع جهالة، بيع جهالة ولا أدري بماذا بمقدار. طيب لو أن هناك بيع آخر، لقلت لصاحب الشاة أريد أن أشتري الشاه بالكامل، هذه شاة أم الضرع سأشتريه بكامل، بكم سعرها؟ 30000، خذ 30000، فاشتريت الشاة مع الضرع، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز. انظر لما كان الضرع تبع مع الشاة ثبت البيع، ولكن لما أشتري الضرع لوحده على حدة ما جاز هذا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولو أنه فصل مثلا، لو قال سأشتري الشاة 20000 وأما الضرع احسب لي 2000، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لا يشتري بكاملها، يشتري الشاة بكاملها فحتى يخرج ماذا؟ من حرمة. وهكذا قسمة يتعلق في الأراضي، في الأراضي مثاله كمثل أنك ثمرة لم يبدو صلاحها، لم يبدو صلاحها، لا يجوز شراء ماذا؟ شراء الثمرة التي لم يبدو صلاحها حتى تحمر وتصفر كما جاء به الأحاديث. طيب لو أن أراد شخص أراد أن يشتري ثمرة لا زالت ماذا؟ في حالة النضج وما نضجت، فحكم الشرع لا يجوز أن تباع هذه الثمرة ولم يبدو صلاحها. لكن لو قال أنا أريد أن أشتري النخلة، هذه النخلة كلها سأشتريها بما فيها من ثمرة، هل هذا يجوز؟ هذا يجوز. لماذا؟ لأن اشترى ماذا؟ الشجرة بأكملها بكاملها، وما اشترى الثمرة لوحدها، فماذا؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهكذا مثله شراء الزرع، شراء الزرع الحب إذا لم يشتد، الحب وهي الحبوب إذا لم تشتد فهي كذلك لم تنضج، فلا يجوز شراء الزرع بهذه الصورة. طيب لو أن رجل أراد أن يشتري مزرعة كاملة، أنا دخلت مثلا إلى أرض وهذه الأرض فيها الحبوب فيها زراعة، لكن أنا أريد الأرض، هي هذه الأرض بأسرها، قلت يا صاحب المزرعة بكم تبيع لي هذه الأرض أنا أريدها؟ فقال بكذا، وفي هذه الأرض فيها زراعة أو زرع لم يشتد حبه، هل يجوز هذا؟ نعم يجوز إذا كان ماذا؟ أشتري بالكامل، لأنه يجوز ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهكذا قس يا عبد الله الكثير من هذه القواعد تسير على هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. وقلنا كما قلنا يعبر عن هذه القاعدة بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أو بقولهم كذلك في القاعدة بأنه التابع تابع، التابع تابع. وكذلك من ذلك شراء الصوف من على ظهر ماذا الشام، نفس المثل. فهذه قضايا إخواني في الله تفيدك في أشياء كثيرة، ومنهم حتى مثل الشارح كذلك مثل بأكل الدود، الحشرات والدود لا يجوز، لا يجوز، فإنها من المستقذرات الذي ماذا يترفع عن المسلم عن تناولها. لكن إذا كان الدود في أصل الطعام، في أصل الطعام، فهل يجوز أن يؤكل؟ نعم يجوز يؤكل، مثل ما يقول عنه العامة دود التمر تمر، دود التمر تمر. يعني تجد بعض التمور خاصة القديمة البالية فتؤكل، بل كان النبي يأكل الدقل من التمر وهو الشيء الرديء إذا لم يجد إلا هو. فأحيانا التمر تجد ماذا فيه دود، فبعض الناس يأكله مباشرة، هل هذا لابد أنه يتحرز؟ نعم نعم، نقول لكان الدود لوحده ما يجوز أنك تأكل الدود لوحده، هذا منهي عنه من القاذورات، لكن لما كان مع الطعام مع الأكل تأكله فهذا يجوز، فهذا يجوز. ولهذا قال ذلك الشارح رحمه الله تعالى، قال ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة، تبعا للثمرة، وهذا كما قلنا في حال إذا كانت في التبعية، وأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. فهذا قوله رحمه الله تعالى في القاعدة التي بين أيدينا، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، أي أنه إذا كان في موضوع التبعية إذا كان تابع لغيره فإنه يباح ويجوز ويثبت حكمه، أما إذا كان مستقل على حدة فهذا لا يجوز. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.